الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يفشل أمام صندوق النقد في توحيد أرقامه، والحكومة محاصصة بامتياز والدليل المتجدد غدا. سلامي في اجتماع بعبدة المالي: إذا اعتمدنا الورقة الحكومية رايحين على كيرسي وسطفلو. نحاس عنزي ولو طارت. فضيحة في الطاقة: بواخر تنتظر في البحر وغرامات تأخير بملايين الدولارات. مرجع أمني كبير: لا أضمن عدم تكرار ما حصل السبت، وبري سنتصدى للفتنة. المبعوث الأمريكي إلى دمشق: النظام لم يعد قادرا على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية. الصحة العالمية: كورونا يتفاقم ولم يبلغ ذروته. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @rllnewsdesk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينو وطوني نصار. حكومة السينسين وسوفا والوعود المتلاحقة في حال تخبط مالي كبير، ولا تعرف طريقة الخروج برقم واحد مع المصارف لتقديمه إلى صندوق النقد الدولي الذي يصل عداد اجتماعاته اليوم مع الحكومة إلى 12، حتى أنها لم تبادر إلى تنفيذ أدنى الشروط والمطالب الإصلاحية كي يبادر الصندوق إلى النظر للبنان ولو بنظرة عطف حتى لا نقول ثقة، وتتجاهل أن أبرز أبواب استعادة الأموال ووقف الهدر والتسيب إقفال المعابر غير الشرعية المنتشرة على طول الحدود وضبط الشرعية، حتى أن سعر الدولار الذي بشرتنا بضبطه ودفعه نزولا إلى ما دون 3500 ليرة للدولار الواحد بقي كلاما لم يصرف في سوق الصيرفة الرسمي، إذ وصل ارتفاعه إلى حد 4200 ليرة، فيما كان الصرافون أعلنوا أنهم سيبيعون الدولار ب 3900. فهل تحولت الحكومة إلى عبء على نفسها وعلى شاغلي كراسيها ومن وراءهم؟
وفيما يعقد اليوم اجتماع جديد بين لبنان وصندوق النقد، انتهى الاجتماع المالي الثاني الذي انعقد في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس الحكومة حسن دياب، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، وكل من المستشارين شرب القرداحي، جورج شلهوب، هوري شاول وطلال سلمان. انتهى ببيان مقتضب من 17 كلمة عن توافق المجتمعين على أن تكون الأرقام الواردة في خطط الحكومة منطلقا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
المعلومات أشارت إلى أن الرباعي الاستشاري المقرب من النائب جبران باسيل كان من أشد المدافعين عن خطة الحكومة التي حددت حجم الخسائر الإجمالي ب 241 تريليون ليرة، أي خسائر مصرف لبنان 77 تريليون وخسائر المصارف 64 تريليون مع احتساب سعر صرف الدولار ب 3500 ليرة.
مصادر المجتمعين أكدت لصحيفة نداء الوطن أن ما برز في الاجتماع الذي لم يدم أكثر من نصف ساعة فعليا هو تقديم سلامة ورقة اعتراض تفند كل رقم وانعكاساته، محذرا من أنه إذا اعتمدنا ورقة الحكومة رايحين على كارثه، قبل أن يحرص على تسجيل اعتراضه هذا خطيا بكتاب ممهور من مصرف لبنان.
هنا دافع الرئيس عون عن الخطة الحكومية معتبرا أنها لا تمس بالمودعين، غير أن سلامة أكد له العكس، وعندما اقترح رئيس الحكومة يتم السير بأقرب أرقام يقبل بها صندوق النقد قيل له إن ذلك يرهن لبنان للصندوق، فاقترح تركيب جملة انطلاقا للتفاوض، وكان تعليق سلام استفلو. وعندما طلب وزير المالية مهلة 48 ساعة لمتابعة العمل على الأرقام تم رفض طلبه، وكان الجواب أن متابعة العمل على الأرقام يجب ألا يؤخر القرار.
وبحسب صحيفة النهار فإن ما أعلن من حصيلة للاجتماع عاكس ما كان واقعيا مخرجا شكليا لنتائج الاجتماعين اللذين انعقدا في بعبدة، واللذين لم يتوصل المشاركون فيهما إلى توحيد الأرقام المالية.
وأفادت المعلومات بأن الأسباب التي تحول دون الاتفاق عليها من حيث المبدأ تتصل بإعادة هيكلة الدين، ذلك أن الأرقام المتعلقة به تخضع للتعديل والتغيير بحسب المفاوضات بين الحكومة والدائنين في الخارج وفي الداخل، علما أن اختلافات واسعة للغاية تقوم بين الجهات المعنية حول حجم القروض المتعثرة، وهي خلافات تتمظهر بقوة بين خطة الحكومة وأرقام مصرف لبنان وورقة جمعية المصارف.
لذا فإن النظرة غير الإيجابية من جانب صندوق النقد حين يكون هناك تباين هائل في أرقام الجانب اللبناني مما يضعف موقفه التفاوضي.
غير أنه ما أن انتهى الاجتماع وصدر البيان الرسمي حتى تبين أن ما ورد فيه من حيث اعتماد الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقا واضحا لاستكمال المفاوضات مع الصندوق لم يكن مطابقا لما اتفق عليه بدقة من أن خطة الحكومة لا أرقامها هي المنطلق للمفاوضات، علما أن حاكم مصرف لبنان ظل متحفظا عن أرقام الحكومة.
مقرر لجنة المال النيابية أولى نحاس وصف بيان اجتماع بعبدة أمس بأنه يتخطى المنطق والواقع، معتبرا أن التفاوض من الحد الأعلى هو استسلام، واعتبار كل ديون الدولة هلكة هو استسلام وضرب موجع للموضع وللاقتصاد.
أضاف نحاس أن التوافق المفترض في البيان لا يمكن أن يكون بديلا من التوافق الجامع المناهض للخطة ارحموا هذا الوطن، وقال عنزي ولو طارت ولا كلام آخر، وهذا لا يؤدي إلى أي نتيجة، وفي النهاية الحقيقة أقوى من البيان.
مصادر نيابية كشفت أن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة ستعقد اجتماعا جديدا الخميس في حضور كل الأطراف المشاركة فيها لاستكمال البحث المالي في ضوء ما خرج به اجتماع بعبدة.
من ناحيته جزم مرجع نيابي بأن خطة الحكومة لن تمر في مجلس النواب، معتبرا أنها مجرد عملية تركيب جمل إنشائية، واستطرد متهكما يبدو أننا سنطلب وساطة صندوق النقد بين المجلس والحكومة.
من جهة أخرى عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة الوزير وزني اجتماعه 11 مع صندوق النقد أمس في حضور فريق من البنك المركزي، وتناول الاجتماع وفق المكتب الإعلامي في وزارة المال موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة على أن تتابع المشاورات اليوم.
يعقد مجلس الوزراء في 4:30 من بعد ظهر غد جلسته الأسبوعية في قصر بعبدة عقب تقديم موعدها من الخميس بغية استعجال إقرار التعيينات المالية والإدارية التي أرجئت من الجلسة السابقة.
ويبدو أن السبب المباشر هو أن المرشح المتوافق عليه لتولي منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد محمود أبو حيدر يبلغ 39 من عمره الخميس، والقانون لا يسمح بتعيين أحد من خارج الملاك إلا إذا كان سنه يسمح له بالبقاء في الإدارة 25 عاما قبل أن يبلغ سن التقاعد أي 64 عاما، ولأجل ذلك ستعقد الجلسة غدا للخميس.
معلوم أن مجلس النواب سبق وأقر قانونا ينظم آلية التعيين تخفف من المحاصصة إلى حد بعيد، لكن الحكومة مصرة على تجاوز هذه الآلية بذريعة أن القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد بسبب اعتراض رئيس الجمهورية عليه.
أما المراكز الشاغرة المنتظر تعيين شاغليها غدا فهي النواب 4 لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس وأعضاء هيئة الأسواق العامة المالية، المدير العام لوزارة الاقتصاد عضو حكما في المجلس المركزي لمصرف لبنان، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، ومحافظ بيروت.
وحتى الساعة لم يتضح بعد ما إذا كانت حلت أزمة المرشح للتعيين رئيسا لمجلس خدمة المدنية في وقت لا تزال غالبية الأسماء المقترحة للتعيين هي نفسها التي اقترحت في آذار الماضي وتم تقاسمها بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة.
وتردد أن التوافق بات محسوما بنسبة كبيرة لتعيين القاضي مروان عبود محافظا لبيروت، وكذلك تعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة من بين الثلاثة غسان نور الدين، علي زيدان وباسم شريف.
رئيس الحكومة يصر بدوره على تعيين القاضية رندا يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية في مقابل رفض أطراف أخرى تعيينها، ولذلك ربما تصدر التعيينات سلة واحدة أو يصار إلى تعيينات جزئية أو إلى تأجيلها كما يفضل دياب لإصدارها سلة واحدة.
مصادر مطلعة قالت إن كتاب عون مبني على حجج قانونية ودستورية متماسكة وقوية من الصعب عدم قبولها، ويتضمن مقاربة شاملة للتشكيلات، وأن رئيس عون أشار في الكتاب إلى المعايير الدستورية التي وضعتها وزيرة العدل ماري كلود ناجن.
وتبين وفقا لبعض المعلومات أن السبب المباشر الذي برز وبرر به عون عدم توقيعه هو انزعاج بعبدة من أداء رئاسة الوزراء، وتحديدا الأمين العام لمجلس الوزراء محمود بكي.
وعلى خط خلافات البيت الواحد، وبعدما تبلغت السرايا من دوائر قصر بعبدة أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لا يوقع مرسوم التشكيلات القضائية، لا بل أنه سيرده، وقد أرسل كتابا من 8 صفحات إلى رئاسة مجلس الوزراء تبين مكامن الخلل ومكامن الحل احتراما منه لهيبة القضاء وسلطته.
فالرئاسة الأولى اعتبرت أنه تصرف حيال توقيع مرسوم التشكيلات القضائية بشكل مخالف للأصول، كما أخذت عليه إحجامه عن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بعدما باشر مهماته رئيسا مؤقتا بالتكليف لمجلس الخدمة المدنية.
فضيحة نفطية جديدة كشفت في الساعات الماضية. فبناء على توجيهات رئيس الحكومة، تم الليلة الماضية أخذ عينات المازوت من البواخر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على أن يتم توزيع مادة المازوت على الأسواق في خلال 24 ساعة المقبلة بعد إصدار نتائج الفحوصات.
وقد كشفت مصادر نيابية لصحيفة اللواء عن فضيحة جديدة في وزارة الطاقة والنفط تتسبب بهدر ملايين الدولارات بسبب سوء الإدارة من جهة، والعجز عن توفير مستلزمات تأمين الكهرباء لأطول فترة ممكنة من جهة ثانية.
وأشارت المصادر إلى أن التخبط الحاصل في ملف الفيول المغشوش وما رافقه من حملة مبرمجة ضد سوناتراك دفع الشركة الجزائرية إلى طلب عدم تجديد العقد مع لبنان وتعريض الإمدادات اللازمة لمعامل الكهرباء إلى مخاطر عدم الانتظام بسبب تردد العديد من الشركات العالمية في التعامل مع لبنان في ظل مناخات الفساد والفوضى التي تسود الوزارة المعنية بقضايا الفيول والنفط.
وذكرت المصادر النيابية المتابعة بالنسبة لاستمرار الهدر أن ثمة 3 بواخر راسية في البحر منذ بضعة أسابيع في انتظار موافقة وزارة النفط على تفريغ حمولتها، وهي
أسوبوس 1، وقد مضى على وجودها على الشاطئ اللبناني 38 يوما وتتقاضى 30,000 دولار عن كل يوم تأخير. كرون سي تنتظر منذ 27 يوما لتحميل الفيول المغشوش، وتتكبد الوزارة 28,000 دولار يوميا عن هذا التأخير. بريتش كوميلوث تنتظر منذ أكثر من 50 يوما ويستحق لها 30,000 دولار عن كل يوم تأخير.
حسابيا يتبين أن المالية تحملت حتى الساعة ما مجموعه 3.396 مليون دولار كغرامات على تأخير البواخر والحبل على الجرار إلى أجل غير مسمى، لأن مختبرات فحص الفيول التابعة للوزارة مقفلة ولا تعمل لكون المسؤولين فيها والعديد من الموظفين لا يزالون موقوفين على ذمة التحقيق الذي تديره القاضية غادة عون منذ بضعة أسابيع، ولم يتم إحالة أحد منهم إلى المحاكمة حتى الآن.
في التحركات واحتجاجا على التقنين القاسي التي تعاني منه مختلف المناطق في محافظة الشمال وتحديدا في المنيا ودير عمار وجوار المحطة، نفذ الأهالي اعتصاما حشدا أمام معمل دير عمار الحراري مطالبين بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة.
في الأثناء هدد أصحاب المولدات بوقف التغذية بالتيار بسبب عدم وجود مادة المازوت لتعبئة مولداتهم، وقد رفع الأهالي الصوت مهددين بمزيد من التصعيد فيما حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقا في محيط المحطة، حيث حصل تصادم بين عناصر الجيش ومحتجين حاولوا الدخول إلى المحطة، كما قطعوا الطريق في دير عمار.
أعرب مرجع أمني كبير عن تخوفه وعدم ضمانه على الإطلاق ألا يتكرر ما حصل السبت في أي وقت، إذ رغم وجود جهوزية أمنية لأي مستجد لا توجد ضوابط لا سياسية ولا طائفية ولا مذهبية ولا حتى أخلاقية تمنع حدوث ذلك. بل أن المعطيات المتوافرة تؤكد أن هناك عوامل كثيرة داخلية سياسية وطائفية ومذهبية تضاف إليها عوامل خارجية تذكي هذا الأمر، وكلها تدفع في اتجاه وحيد وهو إسقاط البلد أمنيا بعدما تم إسقاطه اقتصاديا وماليا.
وأكد لصحيفة الجمهورية أن الصورة واضحة تماما أمام الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن المعلومات المتوافرة لديها تؤشر إلى تحضيرات تجرى للقيام بتحركات مماثلة في الآتي من الأيام، وأن كل الأجهزة تقوم بما عليها فيما هذا المجال.
ولفت المرجع الأمني إلى أن التحذيرات السياسية من الانزلاق إلى الفتنة أو تلك التي صدرت عن المرجعيات الدينية مهمة ومطلوبة في هذا الوقت، خصوصا أن ما جرى يذكر بأسوأ مشاهد الحرب الأهلية التي عاشها لبنان، إلا أن الأهم هو مبادرة القوى السياسية والمرجعيات على اختلافها إلى تحمل مسؤولياتها في رفع الغطاءات فورا وبصورة جدية وليس كلامية عن كل العابثين بالأمن ومثيرين النعرات الطائفية والمذهبية، وقبل كل هؤلاء رفع الغطاء عن كل المحرضين والممولين لمثل هذه التحركات، وهؤلاء باتوا معروفين بالأسماء إلا أنهم يتظللون بعباءات طائفية.
عين التيني قلقة مما حصل السبت الماضي بالتوازي مع خشية من أن تكون الأحداث بروفا لما هو أخطر، وهذا أمر يضع كل القيادات السياسية في لبنان أمام مسؤولياتها في منع البلد من الانزلاق إلى الفتنة القاتلة. ولفتت إلى أن هذه الأجواء تعكس تحذير رئيس المجلس نبيه بري من جر البلد إلى هذا الدرك ودعوته الشديدة إلى نبذ كل من يساهم في هذه الفتنة، مؤكدا في الوقت نفسه أننا سنتصدى للفتنة ولن نسمح بها، وسيفاجأ من يحاول أن يوقظها بمدى تصدين لها.
وبحسب الأجواء نفسها فإن أوجب الواجبات والتنبه للفتنة التي تحاك ولمن يحيكها. هناك من ينسج خيوطها في غرف سوداء تحاول أن تجر البلد إلى الفتنة العمياء، وهذا أمر يدفع ثمنه كل اللبنانيين خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والمالي والمعيشي الأليم والموجع، علما أن هم اللبنانيين الأول في هذه المرحلة هو تجاوز محنتهم الاقتصادية وتوفير لقمة عيشهم، ومن غير المسموح أبدا الانتقال بهم إلى هم أكبر وأخطر يتعلق بمصيرهم ومصير البلد.
في ملف كورونا، وبعد الارتفاع في أرقام الإصابات إلى 1350 بعد تسجيل 19 إصابة جديدة أمس، هل يرتفع عداد الوباء في بحر هذا النهار؟ سؤال تجيب عليه الساعات القليلة المقبلة.
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا السفير جيمس جيفري إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام السوري، لافتا إلى أن الإجراءات والعقوبات الأمريكية ساهمت في تدهور قيمة الليرة السورية في مقابل الدولار.
جيفري الذي تحدث في لقاء عبر الفيديو في حضور نائبه جويل روبرن ونشطاء سوريين قال إن واشنطن قدمت لرئيس النظام بشار الأسد عبر طرف ثالث عرضا بطريقة للخروج من هذه الأزمة، إذا كان مهتما بشعبه سيقبل العرض، لافتا إلى أن واشنطن تريد رؤية عملية سياسية من الممكن ألا تقوده إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.
وعن الأزمة الاقتصادية أوضح جيفري أن عقوبات بلاده ضد دمشق ساهمت في انهيار قيمة الليرة السورية، وأن النظام لم يعد قادرا على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة وعلى تبييض الأموال في المصارف اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان أيضا. والكونغرس الأمريكي وقف وراء قانون قيصر والعقوبات المشمولة بقانون حماية المدنيين السوريين ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني.
وفي السياق، طلب نواب جمهوريون وديمقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق صارم للعقوبات بموجب قانون قيصر، وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسين نواب والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إن الشعب السوري عانى كثيرا ولمدة طويلة في ظل الأسد وعرابيه.
أضاف البيان أنه يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها بأن الأسد لا يزال منبوذا.
وفي ملف العقوبات أيضا وأيضا دخلت العقوبات المفروضة على خطوط الشحن الإيرانية ومقرها في شنغهاي حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم وفقا لبيان للخارجية الأمريكية. وتشمل العقوبات الجديدة 125 سفينة وناقلة مرتبطة بإيران.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أنه يجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ استمرار خداع إيران.
وحث الصناعات البحرية والحكومات حول العالم على مراجعة المعلومات والالتفات إليها، كما جاء في القرار الذي صدر في 14 أيار 2020 في التوجيه الأمريكي لمعالجة الشحن غير المشروع وممارسات التهرب من العقوبات، والتي تتناول كيفية إساءة إيران لنظام الشحن الدولي لتعزيز الأنشطة غير المشروعة.
إلى كورونا العالم، ففي تصريحات تحذيرية أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بالفيروس سجلت أكبر إصابات يومية إلى الآن، وأن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى، وحثت دول العالم على مواصلة جهودها لاحتوائه.
المدير العام للمنظمة قال أنه بعد مرور ما يزيد على 6 أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها لمكافحة الفيروس.
تحطمت طائرة شحن أمريكية الليلة الماضية في خلال هبوطها في قاعدة التاج العراقية، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرة العسكرية انزلقت ولم تتحطم في القاعدة المذكورة.
نختم بالأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط، يوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا واستقرار بدرجات الحرارة مع ضباب حالي على المرتفعات، والخميس طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: لبنان يفشل أمام صندوق النقد في توحيد أرقامه، والحكومة محاصصة بامتياز والدليل المتجدد غدا. سلامي في اجتماع بعبد الملي: إذا اعتمدنا الورقة الحكومية رايحين على كرسي واصطفله. نحاس عنز ولو طارد. فضيحة في الطاقة: بواخر تنتظر في البحر وغرامات تأخير بملايين الدولارات. مرجع أمني كبير: لا أضمن عدم تكرار ما حصل السبت، وبري سنتصدى للفتنة. المبعوث الأمريكي إلى دمشق: النظام لم يعد قادرا على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية. الصحة العالمية: كورونا يتفاقم ولم يبلغ ذروته. نشرتنا انتهت، أخرجها لي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.